يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أخواني الأفاضل، من مواسم الخير التي نعيش أيامها ولياليها موسم الحج. هذا الموسم الذي تعظم فيه الدرجات، تزيد فيه الحسنات، موسم من استغله بالحج وعمره بتقوى الله رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. موسم يفيض فيه الحجاج لزيارة بيت ربهم، أول بيت وضع على وجه الأرض. قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. موسم ينزل فيه الله سبحانه وتعالى يوم عرفة إلى السماء الدنيا ليباهي بأهل عرفات أهل السماء، فيقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا، شهدوا أني قد غفرت لهم ذنوبهم، وإن كان عدد قطر السماء ورمل عالج. فلا بد أخواني الأفاضل أن نقف ونستذكر قصة هذا الموسم، كيف هيأ الله عز وجل لهذه المناسك طريقها أو طريقتها. فهذا مما يحتاجه المسلم أن يستذكره أثناء أدائه للحج. فهذا البيت قد بني، من الذي بناه؟ ومن الذي سعى بين الصفا والمروة ثم جعله الله عز وجل شعيرة؟ ولماذا يذبح الهدي؟ ولماذا يرجم أو ترجم وترمى الجمار؟ هل لهذه قصة؟ الجواب نعم. نحتاج أن نقف مع الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنبين تفاصيل هذه القصة. أولا، أول بيت وضع على الأرض للتعبد وطلب البركة هو الكعبة المشرفة. قال الله سبحانه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، يذكر تعالى عن عبده ورسوله وصفيه وخليله إمام الحنفاء ووالد الأنبياء عليه أفضل صلاة وتسليم، أنه بنى البيت العتيق الذي هو أول مسجد وضع لعموم الناس يعبدون الله فيه، وبوأه الله مكانه، أي أرشده إليه ودله عليه. وهنا عندنا كذلك مما يعضد هذا المعنى الظاهر لهذه الآية، حديث لأبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع في الأرض أول، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: ثم المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة.
ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصلي، فإن الفضل فيه. وفي رواية عند مسلم: ثم حيثما أدركت الصلاة فصلي فكلها مسجد. قال ابن عبد البر في التمهيد: ففي هذا الحديث أنه ليس بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى إلا 40 سنة. طيب، هل أو بمعنى آخر نقول: من الذي بنى الكعبة؟ هل هو آدم عليه السلام أم الملائكة قبل آدم، أم أن الذي بناها هو إبراهيم عليه السلام؟ قال ابن كثير في البداية والنهاية: ولم يجيء في خبر صحيح عن معصوم أن البيت كان مبنيا قبل الخليل عليه السلام. ومن تمسك في هذا بقوله مكان البيت فليس بناهض ولا ظاهر، لأن المراد مكانه المقدر في علم الله، المقدر في قدره، المعظم عند الأنبياء موضعه من لدن آدم إلى زمان إبراهيم عليه السلام. انتهى كلامه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الذي بناه هو آدم عليه السلام، ماذا قاله عطاء وسعيد بن المسيب وابن الجوزي وابن حجر، فذهبوا إلى أن الذي بنى البيت هو آدم عليه السلام، وأما إبراهيم عليه السلام فإنه رفع القواعد بعد أن تهدم البيت بسبب السيول والأمطار ونحو ذلك. واستدلوا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم قبل أن يبني البيت: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. وقوله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. قالوا: فظاهر الآيتين يدل على وجود البيت قبل إبراهيم عليه السلام بل وعلى لسانه. فالمسألة محتملة، لكن وردت قصة بناء البيت على يد اسم إبراهيم وإسماعيل عليه السلام، فتعالوا بنا ننظر في قصة بناء البيت كما رواه البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما اتخذ النساء المنطقة أو المنطقة من قبل أم إسماعيل، اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة. سارة من هي؟ هي زوجة إبراهيم عليه السلام، وقد أهدته هاجر فتسرى بها، ورزقه الله عز وجل من هاجر من؟ إسماعيل. يقول: لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان، طبعا هذا بسبب ماذا يا إخواني الأفاضل؟ بسبب الغيرة بين هاجر وبين سارة، فإن ذكر ابن كثير وغيره أن سارة طلبت من إبراهيم عليه السلام أن يبعد هاجر بسبب الغيرة التي لم تتحملها. قال: جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعها عند البيت عند دوحة. دوحة يعني شجرة، عند شجرة. قال: فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هنالك، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قف إبراهيم منطلقا يعني انصرف عنها، فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له: الله الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم. فتأملوا رحمكم الله إلى جواب المرأة التي امتلأ قلبها بحب ربها وباليقين به سبحانه وتعالى، وأن تقدير أمور العباد بيده. قالت: إذن لا يضيعنا رضيت بالله، إذن لا يضيعنا رضيت بالله. فتأملوا رحمكم الله، امرأة ضعيفة ومعها وليدها، يتركها زوجها في أرض فلاة لا إنس فيها ولا شجر ولا ماء، ويترك معها شيء قليل من طعام وماء، ولكنها تعلق أمرها بالله وترضى بحكمه، فقالت إذن لا يضيعنا، رضيت بالله، تمام التوكل على الله سبحانه وتعالى وحسن الظن به. ثم يقول ابن عباس ثم رجعت. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، وهذا ربما هنا يؤيد أن البيت كان موجودا قبل إبراهيم عليه السلام لأنه لم يبنه إلى الآن. ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ونتعلم إخواني المستمعين من دعاء إبراهيم أن الرجل يدعو لأهله بالصلاح ويدعو لهم بما ينجيهم من الفتن والكرب والبلايا، ويدعو لهم بما هو بما فيه الخير في مستقبلهم. فإن إبراهيم عليه السلام دعا ربه لما قال ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. قال وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت، وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها. الصفا الذي هو مبدأ ماذا؟ السعي، الصفا والمروة. فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود ثم جاوزت الوادي. ما هو هذا المكان إخواني المستمعين؟ هو المكان الذي يرمل فيه الحاج والمعتمر، منطقة الرمل. هذه المسافة الآن طبعا صار الأمر قد سوي بالبناء، سابقا كان واديا، فلما جاءت في هذا المكان هبطت بسرعة سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة، فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل، تعني الصبي، فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغ للموت، أي يشهق ويعلو صوته وينخفض كالذي ينازع، فلم تقرها نفسها ففعل ذلك سبع مرات. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما. إذن السعي الآن بين الصفا والمروة الذي يفعله المحرم في عمرة أو حج مبدأه كان في قصة هاجر، وهي تبحث عن ماء وطعام لابنها إسماعيل. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صه أو صهن، تريد نفسها، لما يعني تسكت نفسها، ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت قد أسمعت، إن كان عندك غواث، يعني إذا كنت تستطيع أن تغيثني يا صاحب الصوت غيثنا. طبعا هنا هي لم تدعو غائبا، وإنما دعت وسألت حيا قادرا قد مكنه الله عز وجل من هذا الشيء. فإذا هي بالملك، طبعا في رواية فإذا هي بجبريل عليه السلام عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزما عينا معينا. إذن الآن عرفنا قصة السعي بين الصفا والمروة، وقصة الهرولة ما بين كما يقوله الفقهاء اليوم ما بين الميلين، فكان هذا هو منحدر الوادي. طيب، وعرفنا قصة زمزم ومن الذي قد أخرج أو استخرج الماء من الأرض الذي هو جبريل عليه السلام. وطبعا إخواني المستمعين لا يخفاكم فضيلة ماء زمزم، فإنه طعام طعم وشفاء سقم، ماء مبارك لا يوجد على وجه الأرض ماء مبارك غير زمزم. ومنذ أن خرج ماء زمزم في عهد إبراهيم عليه السلام وهو ينبع ويخرج إلى زماننا هذا، وهذا ماذا يدلك على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى عظيم عنايته بخلقه عز وجل، وأن هذا من المعجزات الظاهرة البينة. قال: فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك جبريل: لا تخاف الضيعة، مع أنها ماذا قالت هي كذلك؟ إذن لا يضيعنا. لما قالت الله أمرك بذلك؟ قال نعم. قال إذن الله لا يضيعنا. فهنا الملك كذلك بشرها، قال: لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيت الله، يبني هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية، تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم، أو أهل بيت من جرهم، جرهم اسم قبيلة، مقبلين من طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا، فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. فأرسلوا جريا أو جريين، يعني رسولا أو من ينظر الخبر، يأتيهم بالخبر، فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا. قال: وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا: نعم. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فألف ذلك أم إسماعيل وهي تحب الإنس. فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم، فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم، وشب الغلام وتعلم العربية منهم، أنفسهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم، وماتت أم إسماعيل. إذن تأملوا هذا العرب، كيف أنهم قد أوفوا لهذه المرأة الضعيفة العهد معها، ولم يقولوا امرأة ضعيفة وعندها ماء وهي لا تملك شيئا ويمكننا أن نفعل بها ونفعل بها، فهذا ليس من شيمهم، بل أوفوها عهدها. قال: وماتت أم إسماعيل، فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته، يعني أهله، فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه، فقالت: خرج يبتغي لنا. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، فشكت إليه. قال: فإذا يقول إبراهيم: فإذا جاء زوجك فأقري عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه أنس شيئا، فقالت: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا، فسألنا عنك، فأخبرته، وسألني كيف عيشنا، فأخبرته أن في جهد وشدة. قال: هل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول: غير عتبة بابك. قال: ذلك أبي، وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. فطلقها وتزوج منهم أخرى، فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجده، فدخل على امرأته فسألها عنه، فقالت: خرج يبتغي لنا، وفي بعض الروايات خرج للصيد. قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم، قالت: نحن بخير وسعة، وأثنت على الله. قال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. فقال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يكن لهم يومئذ حب، ولو كان لهم دعا لهم فيه. قال: فإذا جاء زوجك فأقرئي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه، فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير. قال فأوصاك بشيء؟ قالت نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال ذلك أبي وأنت العتبة أمرني أن أمسكك. وهذا فيه من الفوائد إخواني المستمعين، سؤال الأب عن ولده وعن زوجته. هل إذا أمر الأب ولده أن يطلق امرأته هل يمتثل قوله؟ الجواب لا يلزمه ذلك. لماذا؟ لأن هذا الأمر يتعلق بالولد، إلا إذا كان في هذه المرأة عيب يقتضي فراقها وكانت المصلحة تقتضي ذلك فلا بأس بذلك، خصوصا إذا كان الأب صالحا يخاف الله سبحانه وتعالى وليس عن هوى وعن عناد وتشهي، فإن هذا لا يجوز. وبعض الناس هداهم الله يأمر ولده بأن يطلق المرأة لعدم رضاه عنها فقط لأنه لم تدخل عقله ولم يرتضيها بعد أن تزوجها ولده فيأمره بطلاقه، وكذلك الأم وتقول حليبي حرام عليك ونحو ذلك من هذه الترهات. قال ثم لبث عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، يعني قام إليه واحتضنه وسلم عليه وقبله وكل اشتاق للآخر. ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر، قال فاصنع ما أمرك ربك، قال وتعينني، قال وأعينك، قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني. ما هو الحجر؟ اللي هو مقام إبراهيم الآن، مقام إبراهيم. فوقف عليه وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال فجعل يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أقول إذا كان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يسألان الله عز وجل يتقبل منهما وهما يفعلان أمره، فما أحوجنا أن نسأل الله عز وجل القبول. لذلك ورد عن بعض السلف أنه كان يقول لو أعلم أن الله سبحانه وتعالى قد تقبل مني ركعتين خير لي من الدنيا والآخرة، لأن الله قال إنما يتقبل الله من المتقين. فنسأل الله عز وجل القبول، فليكن اهتمامك بقبول العمل من ربك أكبر من اهتمامك بأداء العمل. قال ولما فرغ إبراهيم من بناء البيت قال ربي قد فرغت، قال أذن في الناس بالحج. قال ربي وما يبلغ صوتي؟ قال أذن وعلي البلاغ. قال ربي كيف أقول؟ قال قل يا أيها الناس كتب عليكم الحج، حج البيت العتيق، فسمعه من بين السماء والأرض، ألا ترى أنهم يجيئون من أقصى الأرض يلبون، يعني يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هذه يعني تلبية واستجابة، استجابة لك ولهذا النداء. وقد ذكر الله عز وجل هذا الأمر في قوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أي يقول ابن كثير نادي في الناس داعي لهم إلى الحج، إلى هذا البيت الذي أمرناك ببنائه، يأتوك رجالا يعني مشاة وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق يعني يركبون على الضوامر وهي ما تستعمل في القوافل والرحيل كالإبل والبغال والحمير والخيل نحو ذلك. يأتين من كل فج يعني طريق عميق أي بعيد. قال ابن كثير وهذه الآية كقوله تعالى إخبارا عن إبراهيم حيث قال في دعائه فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. قال ابن كثير فليس أحد من أهل الإسلام إلا وهو يحن إلى رؤية الكعبة والطواف فالناس يقصدونها من سائر الجهات والأقطار. هذه قصة بناء الكعبة وقصة السعي بين الصفا والمروة وقصة خروج زمزم وحجر إسماعيل أو اللي هو مكان موضع قدم إبراهيم عليه السلام. قال ابن كثير وقد كانت على بناء الخليل مدة طويلة يعني الكعبة ثم بعد ذلك بنتها قريش فقصرت بها عن قواعد إبراهيم من جهة الشمال مما يلي الشام على ما هي عليه اليوم. وفي الصحيحين من حديث مالك عن ابن شهاب عن سالم أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر ابن عمر عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا على عن قواعد إبراهيم. طبعا أنتم الآن تشاهدون الكعبة وفيها ما يسمى بالحجر، هذا الحجر أصلا من الكعبة. طيب لماذا لم تبنى لم يدخل في الكعبة؟ قال صلى الله عليه وسلم لما قالت له عائشة ألا تردها ألا اقتصروا عن قواعد إبراهيم فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال لا. قال ولولا حدثان ولولا حدثان قومك، وفي رواية لولا أن قومك حديث عهد جاهلية أو قال بكفر لانفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض ولا أدخلت فيها الحجر. طبعا هم قد قصرت بهم النفقة كما جاء في التاريخ، قصرت بهم النفقة فلم يريدوا أن يبنوا الكعبة إلا بنفقة طاهرة حلال لا مدخل فيها لحرام، كانوا يعظمون البيت. استمرت الكعبة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوضع، ويقول ابن كثير وقد بناها ابن الزبير رحمه الله في أيامه على ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب ما أخبرته خالته عائشة أم المؤمنين عنه، طبعا بسبب أن الحجاج قد رمى الكعبة بالمنجنيق فتشققت فهدمها عبد الله بن الزبير وأعاد بناءها على قواعد إبراهيم التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قتله الحجاج في سنة 73 كتب إلى عبد الملك بن مروان الخليفة إذاك بالأمر أنه هدم الكعبة وبناها على غير ما كانت على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتقدوا أن ابن الزبير إنما صنع ذلك من تلقاء نفسه فأمر بردها إلى ما كانت عليه، فنقضوا الحائط الشامي وأخرجوا منه الحجرة ثم سدوا الحائط وردموا الأحجار في جوف الكعبة فارتفع بابها الشرقي وسدوا الغربية بالكلية كما هو مشاهد إلى اليوم. ثم لما بلغهم أن ابن الزبير إنما فعل هذا لما أخبرته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ندموا على ما فعلوا وتأسفوا أن لو كانوا تركوه وما تولى من ذلك. ثم لما كان في زمن المهدي ابن المنصور استشار الإمام مالك بن أنس في ردها على الصفة التي بناها ابن الزبير فقال له إني أخشى أن يتخذها الملوك لعبة، يعني كلما جاء ملك بناها على الصفة التي يريد، فاستقر الأمر على ما هي عليه اليوم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هدم الكعبة في آخر الزمان، جاء في سنن أبي داود وغيره قال صلى الله عليه وسلم اتركوا الحبش ما تركوكم فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة. وجاء في حديث يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. وعند الإمام أحمد في آخر الزمان يظهر ذو السويقتين على الكعبة فيهدمها. قال حسبت أنه قال فيهدمها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا، يعني الكعبة. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد يبايع لرجل ما بين الركن والمقام ولن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا يسأل عن هلكة العرب، ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا، وهم الذين يستخرجون كنزه. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن رفع البيت في آخر الزمان، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استمتعوا من هذا البيت فإنه قد هدم مرتين ويرفع في الثالثة. ولعل هذا الذي يفسر حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو يعلى والبزار وابن حبان لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. وممن سيحج في آخر الزمان عيسى عليه السلام، فروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما. ورواه ابن حبان وبوب عليه ذكر الأخبار بأن عيسى بن مريم يحج البيت العتيق بعد قتله الدجال. قال النووي وهذا يكون بعد نزول عيسى عليه السلام من السماء في آخر الزمان. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حج الأنبياء من قبل، فمن ذلك ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى موسى بن عمران في هذا الوادي محرما بين قطوانتين، أي عباءة بيضاء قصيرة الوبر كما جاء في لسان العرب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد الخيف 70 نبيا منهم موسى صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه وعليه عباءتان قطوانيتان وهو محرم على بعير من إبل شنوءة مخطوم بخطام ليف له ظفيرتان. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد مر بالروحاء 70 نبيا فيهم نبي الله موسى عليه السلام حفاه عليهم العباء يؤمون بيت الله العتيق. وقد حسن الألباني الحديث لغيره. إذن الحج من العبادات المعروفة لدى الأنبياء والمرسلين من قبل الإسلام. وقد حج رسولنا صلى الله عليه وسلم حجة الوداع حجة واحدة. طيب نأتي إلى قصة ذبح الأضاحي والهدي كذلك، فترجع إلى الرؤية التي رآها إبراهيم عليه السلام، وقد ذكر الله في القرآن. قال الله سبحانه فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. طبعا هذا الأمر يا إخواني الأفاضل ابتلاء من الله عز وجل لمن؟ لإبراهيم كما سيأتي في الآية. قال فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. فقوله إن هذا لهو البلاء المبين أي الاختبار الواضح الجلي، حيث أمر بذبح ولده فسارع إلى ذلك مستسلما لأمر الله منقادا لطاعته. ولهذا قال تعالى وإبراهيم الذي وفى، وقوله وفديناه بذبح عظيم أي بكبش كما جاء عن بعض السلف بكبش أبيض أعين أقرن. فصارت بعد ذلك سنة في الحج وفي عيد وفي أيام ذي الحجة في عيد الأضحى عندنا الأضحية وعندنا الهدي. قال وأما رمي الجمار جمر العقبة الكبرى والصغرى فقد روى ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال لما أتى إبراهيم خليل الله صلوات الله وسلامه عليه المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون. فهذه قصة رمي الجمار، لكن أنت لما الآن ترمي لا تتخيل أن الشيطان أمامك وأنت ترميه، وإنما هي عبادة قد أمر الله عز وجل بها ولها سببها ولها قصتها التي ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما. فهذه القصة للحج. العرب إخواني الأفاضل كانوا قبل الإسلام يحجون، ولكنهم للأسف استبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام غيره، فعبدوا الأوثان وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم قبلهم من الضلالات، وفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهيم عليه السلام يتمسكون بها من تعظيم البيت والطواف والحج والعمرة والوقوف على عرفات ومزدلفة والإهلال بالحج والعمرة مع إدخالهم فيما ليس منه. فكانوا أهل قريش إذا أهلوا قالوا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فيوحدونه بالتلبية ثم يدخلون معه أصنامهم ويجعلون ملكها بيده. يقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي ما يوحدوني لمعرفة حقي إلا جعلوا معي شريكا في خلقي. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع تعمد مخالفة المشركين في هديهم وعبادتهم وحجهم، وصرح بذلك في مواضع منها خطبة عرفة، قال: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي، إلى آخر الخطبة. خالفهم في التلبية وأبدلها بالتوحيد الخالص، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك، قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلكم، قد أن يكفيكم هذا عن باقي تلبيتكم، فيقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. فأبطل تلبيتهم تلك بالتلبية الشرعية المعروفة، وهي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كذلك أعاد الحج على أصوله التي أذن بها خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، فقال صلى الله عليه وسلم لهم وهم في الحج: قفوا على مشاعركم، فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. كذلك مما خالفهم فيه العمرة، فكان المشركون يحرمون العمرة في أشهر الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات كلهن في ذي القعدة، وهو من أشهر الحج، بل في حجته صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يحولوا نسكهم إلى عمرة ثم يحرمون بالحج بعد ذلك، كما روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرمة ويجعلون المحرمة صفر، ويقولون: إذا برأ الدبر وعفى الوبر وانسلخ صفر، أو قال دخل صفر، فقد حلت العمرة لمن اعتمر. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة 4 المهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله. وفي الطواف كانت العرب تطوف بالبيت عراه إلا الحمص، والحمص قريش وما ولدت، سموا بذلك لما شددوا على أنفسهم، وكانوا إذا أهلوا بحج أو عمرة لا يأكلون لحما ولا يضربون وبرا ولا شعرا، وإذا قدموا مكة وضعوا ثيابهم التي كانت عليهم، وكان الناس غيرهم يطوفون بالبيت عراه إلا أن يعطيهم أحد من قريش ثيابا، فيعطي الرجال الرجال والنساء النساء، فأبطل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الوقوف بعرفة كانوا لا يخرجون من المزدلفة، وكان الناس كلهم يبلغون عرفات فأنزل الله ثم أفيض من حيث أفاض الناس. تقول عائشة: كان الناس يفيضون من عرفات وكان الحمص يفيضون من المزدلفة، يقولون لا نفيض إلا من الحرم، فلما نزلت أفيض من حيث أفاض الناس رجعوا إلى عرفات. وخالفهم صلى الله عليه وسلم في النفرة من عرفة وفي الدفع من مزدلفة، إذ كانوا ينفرون من عرفة قبل الغروب ويدفعون من مزدلفة بعد الشروق، فنفر النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة بعد الغروب ودفع من مزدلفة قبيل الشروق. كذلك إخواني الأفاضل، من الأحاديث التي بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر فيها قصص الأنبياء في الحج، ما جاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بوادي الأزرق فقال: أي واد هذا؟ فقالوا: هذا وادي الأزرق. فقال: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية. ثم أتى على ثنية هرشا فقال: أي ثنية هذه؟ قالوا: ثنية هرشا. قال: كأني أنظر إلى يونس ابن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف، خطام ناقته خلبة وهو يلبي. يعني طبعا قوله من جبة من صوف خطام ناقته خلبة، قال يعني ليفا. فهذا الحديث ذكرته الآن، وهو مما يبين حج الأنبياء سابقا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وفيما مضى من أخبار الحج. إذن إخواني المستمعين، هذه بعض القصص والأخبار الصحيحة الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين لنا شيئا من قصة الحج. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يعين حجاجنا على إتمام نسكهم، وأن يتقبل منهم ومنا صالح الأعمال. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.